بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. ولا يزال التفسير متصلا في تفسير سورة الشعراء، وقول الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.
ما فائدة ذكر الرب للربوبيات هذه على لسان إبراهيم من قوله سبحانه وتعالى: الذي خلقني فهو يهدي؟ لأنه ما دام خلق قلبك قادر أن يخلق في قلب الهداية، ولا ما يخلق الهداية في قلب الإنسان إلا الله. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. يكون عند الشخص ابن صباح مساء يعرض عليه الدعوة: يا ولدي لا تماش أصحاب السوء، يا ولدي انظر عاقبة العبد المعرض عن العلم كيف يضيق صدره وتضطرب حياته حتى تهرج للعلم يطلبه ويعمل به، يا ولدي يا ولدي. والولد كأنه كما يقول العامة: إذن من طين وإذن من عجين، لا يسمع. فإذا تذكر نوح مكث 1050، يعني 300 سنة ربما وهو يعظ ولده، 500 سنة وهو يعظ ولده، في الأخير ولده توفي غرقا وأبى أن يطيع والده بالركوب في السفينة، فمات عاقا لربه ولوالده مشركا. فهذا الذي أراده الله من قوله: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي. أراد الرب من هذا دعوة الناس لتوحيده، أنه يستحق العبادة ويستحق المداومة على الطاعة، ويستحق أن تطلب العلم الذي يعرفك بأحكام الله، يستحق أن تجلس في حلقات العلم تتعلم دينه، يستحق ذلك، لأنك إذا مرضت ما يشفي غيره. طيب كيف تعمل بشريعة حتى يشفيك؟ لازم تطلب العلم، حينئذ تعرف أحكام الله ويرضى الله عنك ويشفيك. لا يشفيك استدراجا، يشفيك شكرا. فرق في ناس يشكر الله لهم ويعطيهم مال ويقضي عنهم ديونهم لأنهم أطاعوه، في ناس يعطيهم الله مال ويكربهم بالمناصب، ليش؟ استدراجا منه. كيف تعرف؟ خرج الإمام أحمد في المسند: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج منه. استدراج. عبد له علاقة بالنساء، زنا له علاقة بالخمر أو المخدرات يتجر بها، له علاقة بهم دول الجماعات المسلحة البدعية تخرج على الأمر، الإخوان المسلمين التبليغ، فأعطاه الله أموال كثيرة. استدراج، لأن الله يكره البدع ويكره المعاصي ويكره الذنوب، فإذا أعطاه الله على الذنوب فهذا استدراج. هذا أخطر. نعم قال لن يبتلي الله عبد بعقوبة أشد من موت قلبه، يفعل الذنب ولا يشعر به، يعرض عن العلم ويحس أنه ما عرض عن العلم، ما سوى شيء، هذا عبد ميت القلب، يعرض عن العمل بالعلم وكأنه ما فعل شيء، يغرق في أكل الحرام أو تعاطي الشبهات ولا يستيقظ قلبه، فهذا ميت لا قلب له. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين الآيات، يعني لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء. الذي خلقني فهو يهدين، أي هو الخالق الذي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، فكل يجري على ما قدر له، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والذي هو يطعمني ويسقين، أي هو خالقي ورازقي بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية، فساق المزن وأنزل الماء وأحيا به الأرض وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد، وأنزل الماء عذبا زلالا يسقيه مما خلق أنعاما وأناسيا كثيرا. قوله وإذا مرضت فهو يشفين، أسند المرض إلى نفسه، وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه، ولكنه أضافه إلى نفسه أدبا، كما قال تعالى آمرا للمصلي أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأسند الإنعام والهداية إلى الله تعالى، والغضب حذف فاعله أدبا، وأسند الضلال إلى العبيد، كما قالت الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وكذلك قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفاء أحد غيره.
إذن الأدب مع الله أن لا تسند الشر إليه تصريحا، فلا تقول رب المومسات رب إلى آخره، أو تقول يريد الله الشر بفلان. نعم، لأنه قال في الحديث والشر ليس إليه. من أدب مع الرب عند ذكر الشر أن تبني للمجهول كما يقال، للذي لم يسمى فاعله، كما فعلت الجن أدبا مع الله، فقالت الجن سبحان الله عالم بيننا من الجن ما نعلم عنهم، لكن لهم قبائل ولهم أطعمة ولهم دواب معينة تختلف عن دوابنا تأكل الروث، كما أخبر عنهم النبي وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالرشد أسندوه إلى الرب، والشر ذكروا على صيغة نائب الفاعل، لم يسموا الفاعل، أريد شر أريد بمن في الأرض، هذا أدب مع الله ألا تسند الشر إليه. ثم قال وإذا مرضت فهو يشفين، هل المرض شر للعبد؟ نعم، من جهة أنه يعطل عن المصالح ويقعد في الفراش ويحدث له آلام في جسمه، لكن من جهة أخرى يجهلها العبد خير. قال يروى في بعض الأخبار الإلهية إن من عبادي من لا يصلح إلا المرض، فإذا أصححت أفسدته، يكون عنده طغيان وجبروت، يمرض الله يصبح متواضع ويسلم على زواره ويتصل يعتذر بالناس إذا ظلمهم، يصير متواضع يكون جبار، هو متعافي. العامة يسمونه كذا، يقول والله لا متعافي، إيه عنده قوة في بدنه، فتلقى وقته عنده طغيان يبطش بها ويسب هذا، يكسر الله بمرض بعرق بسيط في مقعده، فيتألم ويجلس فراش لا يقدر ما يستطيع مثل الأول يسب فلان والعلان، اصبر له فترة ينكسر. سامحوني أنا طغيت عليكم، سامحوني. مسكين انكسر المرض. إذا أصلح المرض ولا أفسده؟
أصلح.
إن من عبادي من لا يصلحه إلا إيش؟ إلا المرض فإذا صحته وشخيته. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر. كما ذكرت لكم قصة شخص جاء له ثروة من أبيه حوالي 6 مليون، ترك الناس اللي بالمسجد يسلم عليهم ويجلس معهم، وطغى اشترى سيارات ثم بعد فترة جاءته معاملة أراه الله شر عمله بطغيانه بهذا المال اللي جاءه، فانكسر فأصبح مديونا بالملايين. باع سياراته وباع عقاره، صار وده من بعيد يرجع لأصحابه الذين هجرهم لما علا بماله عليهم. قال أنا كرسيدة ما كرسيدة أمشي معها راعي الكرسيدة، أنا الآن عندي بنت لي وعندي مدري شلون أمشي مع هذا. فانكسر بعدما افتقر ورجع. أول أصابه طغيان، ترك أصحابه، ترك إيه؟ إذن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغناه الله لأطغاه، فيرحم الله بالفقر والدين. طيب شوف النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله له الكمال ولا النقص؟
كمال.
3 شهور ما ينطبخ شيء في بيته. حنا نشوف كيف نصنع بزوجاتنا، نجي ما نلقى غدا، ما نلقى طبخ، نلقى ساندويش كذا صغير، كل هذا مشي حالك يا ابو فلان، شلون مشي حالي؟ مش مشي حالي، ها؟ كيف مشي حالي يعني؟ يعني امشي على احط حالي بساط وامشي عليه، ولا وش امشي حالي يعني؟ اي نعم، ما نقبل الا من رحم الله منا. والنبي 3 أشهر لا يطبخ في منزله طبخ بنار، ما تجد عائشة مقاض البيت اللي نجدها الآن، هنا في دواليبنا المكرونة والدقيق، لا وكتاب طبخ بعد تتفنن الزوجة، وشيء مأكولات. الرسول ما يجد معشار هذا، كان يأكل التمر والماء 3 شهور. هل الله لما كان نبيه هكذا في باب النفقة والرزق، حتى نساء اشتكوا وسع يا رسول الله علينا في النفقة، هجرهم شهر لأنه ما يجد، وهذا أسوة لكل امرأة تضغط على زوجها في وقت لا يجد مال فيه، أن تستحق لو كان النبي زوجها فاستحقت أن تهجر، فهجرهن النبي شهر. طيب الله اختار النبي بالقلة هذه، الخير ولا الشهر؟ خير. الناس مجبولة عند وجود المال والكثرة على انشغاله. طيب هل النبي لما تمنى أن يكون عبد رسول أحسن، ولا تمنى أن يكون ملك رسول؟ أي أحسن؟ خلنا نشوفها. نبي أعيد، عبد رسول ولا ملك رسول؟ عبد رسول. اعطني من الدلائل ما تدل على فضل النبي على من كان ملكا من الأنبياء، فضله بقصة تستحضرها، استحضر لي قصة. طيب لما عرضت على سليمان الخيل الصافنات الجياد، تعرفون بعض طلابنا حضر وعنده ما شاء الله اسطبل بالملايين، خيل يحب يروح أحيانا قاعد ينظر فيها، ربما يفوت الدرس، ربما الخيل تأخذ بالأبصار جميلة. الخيل شيل الخيل حط مكان السيارات الفخمة، عنده 60 سيارة فخمة، مهم بيركب هذه ويروح لهذه وبيروح اليخت اللي على البحر ويترك حلقة العلم. فالمقصود عنده مزرعة، ولو مزرعة من النوع الرديء يروح فيها يقعد أيام ويترك حلقات العلم. إذا الشخص اللي يبتلى بالمال وش يصير في الغالب؟
شغل
يشغل. فهذا مع نبوته سليمان صار ينظر عليه السلام إلى الخيل وانشغل حتى فاتته صلاة العصر. فمن عقوبة نفسه أخذ السيف وذبحها وضرب بالأعناق وتصدق بها، هذا لهتني عن الصلاة، يلا خليها زهد فيها. هل تذكرون للنبي موقف فاتته صلاة العصر إلا في مصلحة يراها أعظم؟ كمها أي الخندق، كان يحفر الخندق في مصلحة دفع الأذى على المسلمين، يجي يقتلوهم كفار قريش، فاتته صلاة العصر. فشوف الفرق، فاتت صلاة العصر لأجل مصلحة يراها أكبر. فتمنى النبي لا ينشغل بالمال، قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوت. اسمع أدعية المسلمين اليوم، قرب إذنك منهم لو يجوز هذا الشرع وتجسس عليهم. اسمع بسوج يقول رب يا رب الصفقة الفلانية أخذ فيها ملايين مليارات، يا رب أصبح ثري في الأرض، يا رب يا رب. هكذا النبي كان يدعو، خايف على نفسه، وهو النبي خايف على نفسه من المال. كيف أنا وأنت؟ يقول رجع اجعل رزق على محمد قوت. القوت وشو؟ هو المعاش إلا نأخذه أنا وأنت، يعني قوت يكفيك لآخر الشهر، هو اللي كان يتمنى النبي بل أدنى. اليوم تمني أكثر الناس وشو؟ أن يصبح مليونير ولا ملياردير؟ أخبر اثنان ملياردير استخدم صامسة ويجيب عقار ويبني فيلا لو مدري شلون، ما عيب، لكن عيب أن يسخلك عن طاعة ربك، يسخلك وخليك بخيل، ما تنفق في الله سبيل الله. كما قيل لقارون لما جمع مال، أحسن كما أحسن رأيك، الله أعطاك المال أنفق، في ناس يحتاجون. فخسف الله بداره الملك لأنه ما قام بدين الله. مقصود المسلم أن ينتبه لنفسه، فلا يطغى بأن يطلب من الدنيا يأكلها بغير حساب. احذر المال فإنه يطغي الإنسان في الغالب، الغالب يطغيك. فافرح أن الله أعطاك مال بقدر، وتستدين أحيانا. النبي مات مديون مبعد، لكن مات وهو أتقى الخلق، وإن كان مات مديون العبرة عنده ليس بنظر الخلق إليك. ما شوف لا مديون، طيب والله عند الله الشر. النبي مات مديون ودير عمره هنا ما قدر سدد الدين، عيب؟ لا، العيب نسأل العافية أن تترك التقوى. فمن اتقى الله هو البطل، الذي جاهد نفسه حتى صار تقي هو البطل. نعم.
قال رحمه الله: كما قالت الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وكذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين، أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفاء أحد غيره، بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه، والذي يميتني ثم يحيين، أي هو الذي يحيي ويميت، لا يقدر على ذلك أحد سواه، فإنه هو الذي يبدئ ويعيد، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي هو الذي لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهو الفعال لما يشاء. قال ثم قال تعالى: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
إذن على الإنسان أيضا إذا جاء المرض ما يقول خلاص قدر الله خلاص ويقعد، أباح الله له التداوي. هل أوجب عليه التداوي ولا أباحه؟
أباح.
أباح صحيح. وهل الدواء مباح في كل حال أو يجب أحيانا؟ الدواء
يجب أحيانا.
أنا أشوف محمد البتي أحمد البتي، هل الدواء مباح مطلقا ولا في أحيان يجب الدواء؟ حسب ما ورد في ذلك. إذن أحيانا يقول ابن تيمية يجب أن تداوى، متى؟ إذا ترتب فوات النفس. يجي الدكتور كان جيب إبرة الضغط، نزل الضغط نزل الضغط، يقول ما في إبرة الضغط يا رجل، القلب بدأ من 70 يضرب يضرب 40، لا بنرفع لك الضغط بالإبرة هذه. يقول والله ما أخذها، ما أخذها توفي، حرام عليه حرام عليه، ما يأخذ الإبرة يبعد الناس وكذا، لن توفي، لازم تأخذ إبرة ترفع لك الضغط. كنت أنا في المستشفى عند مدير المستشفى الطوارئ داخل الليل، دخل علينا رجل مفتح البدلة كذا، بدلة أنيقة لكن مفتحة كذا بشكل حزين، والشب رجل من العامة بيأخذ زوجته مصر يتمشى فيها ليلة إيش؟ ليلة عرسه. والعلماء أوصوا أن الشخص يعني يذهب الأماكن التي يحاول ما فيها يعني خطأ ولا فيها، مثل لو راح لها إلى الشفاء، إلى الهدى، إلى الباحة، جبال فيفا، المقصود هكذا أصحابه قالوا له تذاكر رخيصة، أخذ زوجته ليلة عرسه ورايح، وهي بشرعتها وأناقتها والباسة معه في الطائرة، فجأة حست بشيء في نفسها، ما أدري جاتها عين أو شيء، راح بها للدكتور بالمطار، للمستشفى أو العيادة بالمطار، فقالوا هذه تحتاج إلى إبرة لرفع الضغط. شوف هذه الإبرة، هذه وقتها كانت واجبة عليها تأخذها، استسلمت، يلا جيبوا الإبرة رفع الضغط، لم أخطأوا وأعطوها الإبرة تخفض الضغط، توفيت فورا. فجاء يسأل وينها، هي في الثلاجة ولا لا؟ شوف أول بيسأل عنها إذا غابت يا عروس تعالي الفراش، والآن بيسأل عنها وإذا هي في الثلاجة. فالمقصود المسلم يتيقظ لدينه، نعم، ويعرف أن أحيانا إزالة المرض بالدواء واجب، كأن ينقل له دم في حادث، هل راح عليه 5 لتر من الدم، لابد تسمح لهم يعطوك دم حتى لا تتوفى، لازم تسمح لهم يعطوك شحنات كهربائية عشان قلبك يتحرك، لا تقعد. المقصود من الدواء يقول ابن تيمية ما هو واجب، لو تركته تموت آثم، ومن الدواء ما هو مستحب. مثاله دواء مستحب، نعم، وشو الله، مثل الزكام دواء مستحب، وشو يا جماعة؟ القصة الهندي، العسل، قال ابن حجر يستحب من جهة أنك لمن تأخذ وقاعد تصدق الرسول، ترى صدق أن كلام الرسول حق، فلمن تأخذ يبارك لك الله ويشفيك. وشفتونا أنتم كيف حزن علي من المصلين، من يحب العلم جزاه الله خير وجاء يسلم، وبعضهم يصف دواء يقول خذ زيت السمسم صوتك راح، فأنا استطعت أقرأ في الفجر، ثم جاء المغرب وأنا أقرأ، ثم تعنيت أني أسوي كلمة بعد الفجر يوم الثاني لأن صوتي ضعف في الفجر في يوم الثاني، أخبرت المصلين أن الله أنعم عليه بالقسط، فتغرغرت منه فحرق الالتهاب فولا، قلت انطلق بالكلام، النبي قال عليكم بهذا العود الهندي أن فيه 7 أشهر بس تأخذ بيقين يعمل عمل، أما تأخذ كالمجرب كالسبريد لا، هذا يستحب، مستحب انك صدقت الرسول، مباح تاخذ بنادول تسكر راسك، مباح، مباح. نعم، حرام تداوى بشحم الضفدع، شحم الضفدع طيب للروماتيزم، حرام، نهى النبي عن قتل الضفدع، فلا يجوز تداوى بشحم الضفدع، ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه ولم يجعل شفاء أمته فيه ما حرم عليها. نعم، قد يشرب الإنسان بيرة ويداوى في المسالك البولية التي قل الكحول قد، لكن يقول ابن القيم يجيله من الأدواء والأمراض بسبب الكحول اللي أخذها دي أكثر من هذا الداء إلا شفاه. واضح؟ واضح؟ نعم.
قال: وهذا سؤال من إبراهيم عليه السلام أن يؤتيه ربه حكما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو العلم. وقال عكرمة: هو اللب. وقال مجاهد: هو القرآن. وقال السدي: هو النبوة. وقوله: وألحقني بالصالحين، أي اجعلني من الصالحين في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار: اللهم في الرفيق الأعلى. قالها 3.
يعني النبي كغير من الأنبياء في الحديث ما نبي إلا خير، سبحان الله، إكرام الله الأنبياء قاموا بالرسالة وجزاهم الله خير، فالله أكرمهم عند الموت يخيرهم، تبي تعيشون ولا تموتون. لذلك ملك الموت جاء إلى آدم قال بأقبض روحه، قال باقي لي من عمري 40 سنة، قال نسيت يا آدم ترى أعطيتها لولدك داود، إنه لما الله مسح أو نثرت الذرية كان وبيس النور يختلف على آخرين، فقال آدم من هذا يا الله؟ قال هذا ابنك داود من الأنبياء. قال كم عمره؟ قال كذا وكذا، قال أعطيته من عمري 60، في رواية 40 وهي أصح. جاء يقبض ملك الموت آدم فقال له باقي لي 40 سنة، قال أعطيته ابنك داود، قال لا ما أذكر أعطيته إياه، فجحد ذريته. نعم. وجيء للنبي أيضا فقيل له تتوفى الآن، مع أن النبي لو بقي في ذاك الوقت في متع عنده كان أجيبوني يا جماعة، وش بكم ساكتين؟ منتم نايمين ولا إيش؟ لو بقي النبي حيه عنده متع يتمناها كل أحد ولا لا؟ ما هي المتع للنبي حين أختار الرفيق الأعلى وينتقل للموت؟ عنده متع، عنده زوجتان ما حصلتا في الجمال، صفية قال ابن القيم كانت أجمل نساء العالمين، فالشخص إذا كان عنده امرأة ذات جمال باهر فهذا أسعد شيء، أسعد من أن يملك قصر أو يملك. قال المقيم وكانت صفية كانت يهودية أسلمت وعجل عتقها، كانت يقول المقيم أجمل، ما قال من أجمل، أجمل نساء العالمين، ربما قال من أجمل. طيب عنده عائشة امرأة وضيئة ذات قوام وجمال ولون حسن، يعني وعنده الملك أو مثل الملك، يأمر أصحابه يطيعونه، يعني مثل ملك دولة يعني. ولو شاء لاستدان من عثمان صاحبه اللي جهز العشرة، صاحبه غني، الشخص إذا كان له أصحاب وإن كان فقير ترى يصبح كالغني، لأن أصحابه يعينونه بقرض، يعينونه بشيء حتى يسد لهم على مهل، فكان يقدر يستعير من عثمان 200,000 أو ملايين كما يسمى، يبنى قصر لنفسه ويجيب خدم. ترك كل ذلك مع أصحابه، بعضهم أثرياء وأغنياء، عبد الرحمن عوف، تميم الداري كان يسموني، عثمان بن عفان، أصحاب أغنياء ويطيعونه، لو طلب دين يسد لهم على مهل يقدر. ترك كل هذه المتعة وين بيروح؟ الآخرة. إذا الآخرة خير وإيش؟
أبقى.
الآخرة خير وأبقى. نعم. قال الرفيق الأعلى يا الله ما بيقعد في الدنيا بهذه المتعة كلها، زوجات بعضهم حسان وإلى آخره، ما يبي، يبي عند الله، ما عند الله خير. اليوم شوف الواحد أو الله إذا دخل في سكرات الموت على السيارة، شفناهم كيف يقلبونها اللي في سكرات الموت، ما بيموت. قال ما قلنا شيء، هذا طبيعة، ما ننكر عليك يا الله هذه طبيعة خلق الله. لكن قيل لأبي حازم ما بال نكره الموت؟ قال عمرتم دنياكم، شراء الجوالات وشراء وتبغون المتع، تبغون الفلوس وغفلة، حتى إذا جئتم بسكرات الموت موت حاسب ما قدم شيء لله، ويضطرب الواحد ويضطرب يقول لا تقعد حتى أعمل صالح، وخربتم آخرتكم تكرهون تخرجون من الدمار، لا من العمار إلى الدمار، خراب قبرك تلقى خراب، ما سويت شيء، لا تصلي ضحى ولا تحضر حلقات علم تنتظم فيها، تغيب وتحضر ومخربط. نعم. ولا تستوعب ما يقال في حلقة العلم فتعمل به وتركز مثل ما تركز في طبخة في الدنيا أو في عمل الدنيا، وتكتسب أنت تركز مع الشركاء على الفلوس، جاءت حلقة علم تنام. طيب لمتى؟ نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله اجعلني من الصالحين في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار اللهم في الرفيق الأعلى،
الله أكبر،
قالها ثلاثا، وفي الحديث في الدعاء اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين، وقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى بي في الخير، كما قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد وقتادة: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني الثناء الحسن. قال مجاهد كقوله تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وكقوله: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال ليث بن أبي سليم: كل ملة تحبه وتتولاه. وكذا قال عكرمة. وقوله تعالى: واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي أنعم علي في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي، وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم. وقوله: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، كقوله: ربنا اغفر لي ولوالدي. وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه السلام، كما قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقد قطع الله وقد قطع تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وقوله: ولا تخزني يوم يبعثون، أي أجرني من الخزي يوم القيامة يوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم. وقال البخاري عند هذه الآية: قال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة. وفي رواية أخرى قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أخي عن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رب، إنك وعدتني أنك لا تخزني يوم يبعثون. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. هكذا رواه عند هذه الآية، وفي أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه متفردا به، ولفظه: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم عليه السلام: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، انظر تحت رجليك. فينظر فإذا هو بذبح متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وقال أبو عبد الرحمن النسائي:
سؤال، هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أبلغ رد على من يسمى اليوم بذاك الواعظ الذي أسرف على نفسه بالضلال، صالح المغامسي، يوم قال أن أبوي النبي في الجنة دمع، والحديث في مسلم من أبي وأبوك في النار، قال: لا لا لا، أصح لهم في الجنة. لما؟ قال الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل هذا رسل الله صحيح؟ طيب من خلال ما قرأت في الحديث أنا أعيد لك الحديث فبين لي الرد عليه. فإنه يوم القيامة رأى يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة. القترة هي ظلمة الكفر عياذا بالله في وجهه القبيح. وإلى الآن إذا رأيت سبحان الله رجل شاخ في النصرانية أو اليهودية أو الرافضية تجد وجهه ينقلب ممسوخ مظلم. شوف شياب الكفار كيف شكالهم، عمروا في الكفر، بينما شيابنا عندنا تلقى مو عالم لكن يصلي ويصوم يذكر الله ويصوم رمضانات، تشتهي تنظر في وجهه من النور التوحيد والصلاة، تجلس إليه وتخدمه. ولا البركة مع كبرك، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فرأى أباه عليه الغبرة والقترة يوم القيامة كما روى ذلك البخاري عن أبي هريرة، احفظ الحديث. فيلقى أباه فيقول يا رب إنك وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون. طب هذا نص عام إنه ما يخزي بأي شيء، يخزي نص عام ما يخزي بأي شيء. أتمسك إبراهيم بهذا إيش؟
النص،
النص العام إن لا يخزي بأي شيء. فأراد أن يحاج الله به، كلامك يا الله إنك ما تخزي، ترى ما في خزي الإنسان أكثر من أباه ولده، وإن كان أبعد يا الله لكن وعدتني يا تخزي، هذا خزي اللي به تطرح في النار وهو أبوه. بكامل الأدب لا شك أنا بس أتكلم معك بالتفسير، سهل ممكن أكلم الله لكن التفسير يسهل عليك فهمه. قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني يا أبي؟ شوف الأب وش يقول وقتها، قال فاليوم لا أعصيك يا ولدي، بس خليني أتخلص، ما أعصيك اليوم. الدنيا ودار التكليف، كيف الآخرة ما حسابنا؟ قال لا أعصيك اليوم، مش استفيد. قال لا أعصيك اليوم يا ولدي خلاص. فيقول يا رب إنك وعدتني، بعد ما قال ما أعصيك الآن، قال لعلي أشفع الآن، ما قال ما أعصيك الآن سوي طيعك. فقال إبراهيم لربنا سبحانه، فقال إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فيخزي أخزى من أبي الأبعد، وصفه ليبين حاله وصفته، وأنه ما يجامل أبا، أبوي أبعد يا الله لكن مدام وعدتني يعني أوفني يا الله، اطرحوا معي أو خلنا معي في الجنة. فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال يا إبراهيم انظر تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، يعني هو ذكر الضبع متلطخ، يا الله منظر قبيح، يعني الضبع ليس من الحيوانات الجميلة، من السباع، هو من السباع يجوز أكله أول صحيح، لكن ليس فيه جمال كالأسد كالنمر، فإنه سباع لكن حيوانات جميلة، لكن شوف كيف قبح، يعني كيف منظره، طبع ذكر في بعض أنواع أيضا الضباع شكلها فيه قبح، الله أحسن كل شيء خلقه، لكن ليش اختير الضبع بهذا الملطخ ليبين نتانة عمله. فأخذ بقوائمه فيلقى في النار. فبعد هذا رد على هذا الذي ضل السبيل وأضل الناس بقوله إن أبوي النبي في الجنة، لأن الله قال لنبيه في النص العام سوف يعطيك ربك فترضى، هكذا يصور هذا الواعظ بالصوت رخيم كذا أنه يعني خلاص الأمر انتهى. الجواب عند الأخ صبري خلاص نفس والد الله، صح اني قلت لك اعطيك ترضى لكن مع النبي ما شفع، من جاي يشفع لامه يستغفر لها فنهي، سمح له بالزياره من كافره ام امنه، فاذا يجرى على الرسول ما جرى على ابوه، كان اشبه النبي بابيه ابراهيم. لأنه لو قال النبي ذلك في أمه وأباه يا رب تعطيني ترضى وما يرضيني مثل أبوي يدخل الجنة معي يا الله، فسيكون الجواب إيش؟ لو قال إني حرمت الجنة. شفت جواب الجواب. فيا أخواني هذا يدل أن القصاص والوعاظ لا ينبغي أن يتصدروا ليش؟ لتعليم الناس. يقول قائل لكن سمعت من فلان جزاه الله خير جاب نصوص في الصحيحين، في كلمة سمعتها ما يجيب نصوص إلا الصحيحين، جاب لك الكلمة اللي أعرفها. طيب وقد يأتي بأشياء بعد كذا ما تعرفها أو هو لا يعرفها، لأن التزكية تكون للشخص بمجمل علم لا بكلمتين سمعتها من زكى من أهل العلم الآخر. واضح؟ أي نعم.
قال رحمه الله وقد روى وقال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير قوله ولا تخزني يوم يبعثون قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة وقال له نهيتك عن هذا فعصيتني قال لكني اليوم لا أعصيك واحدة قال يا رب وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد قال إبراهيم إني حرم قال يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين فأخذ منه قال يا إبراهيم أين أبوك قال أنت أخذته مني قال انظر أسفل منك فنظر فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه فأخذ بقوائمه فأخذ بقوائمه فألقي في النار.
شايفينه كيف الله حسن كل شيء لكن الله خلق الجميل والقبيح. يا أبو دلام إيش يقول لبست العمامة قرد المدري وإن فسحتها خنزير أو فالمقصود أن الله خلق الشكل القبيح بشكل أيه؟
جميل
الجميل. وشوف كيف ضبع في أنواع من الضباع اقرأ في عالم الحيوان أيضا شكله أقبح وأقبح فلعله يؤتى بأقبح أنواع الضباع شكلا ثم إيش يتمرغ في غائطه هذا أبو
صلى الله عليه وسلم
فأخذ وألقي في النار إشارة إلى حديث من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مهما كنت يعني بعض الأولاد يختر يقعد يعمل عمل ضعيف ويتعرف على النساء يمكن يقول أبوي شيخ كبير إيش فعل يطلع فوق في الجنة معه انضامن أول شيء هذا. ثانيا النبي يقول لفاطمة يا فاطمة بنت محمد وأحب بناته إليه قال إن فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيه وأنه جاء علي بخطب بنت أبي جهل فجاءت فاطمة قالت يا رسول الله يقولون إنك ما تنتصر لبناتك استفز أبيها ليمنع علي من الزواج تحب علي وزوجها يعني وفيها غريزة المرأة ما تحب أحد يتزوج عليها لا وإن زوجي علي ترى بيتزوج شوف قاعد يخطب بنت أبي جهل فقال له النبي علي لا يجمع الله بين بنتي وبنت عدو الله في سقف واحد وإن بنتي فاطمة بضع مني يؤذيها ما يؤذيني الحديث ومع ذلك قال لها يا فاطمة بنت محمد وهي أسرع الأهل ولحوقا به ماتت بعد ستة أشهر من وفاة النبي وش معنى؟ في صغيرة في السنة لا يعني من كبيرة ماتت في أسرع أهله ولحوقا به ومع ذلك ما اختار زينب يقول لها الكلام ذا ما اختار أم كلثوم اختار فاطمة أكشبه النبي أشبه البناته اتباعا له بالدين بالسمة الحسن حتى الجهة تمشي يمكن تشوفها تقول من الإناث من النساء كأبيها تحاول تقلد النبي في مشيته أو تتحكيه يعني في طريقة سلسه، اللهم ارضى عن فاضل سيدنا أهل الجنة. ومع ذلك لا نعبدها فنقول يا فاطمة كما تقول الرافضة نشرك نخرج من الملة، نقول فيها القول الوسط أنها سيدة أهل الجنة وأنها أحب أهل النبي إليه. يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك للتقوى، لا أغني عنك من الله شيئا. طيب كيف تجمع بين هذا وبين سودة لما شافت أنها كبرت بالسن صارت فوق 55 أو خافت النبي يطلقها لأنه صارت تصير المرأة بطيئة على العمل وقيام بشغل الزوج إذا كبرت. المهم النبي بالإرادة أباح الأمة يريد أن يطلقها، فشعرت من سودة قال وارت لك يومي العائشة. ليش؟ قالت تريد أن اسمي زوجة معه حتى ارتفع الجنة معه. كيف تجمع بين هذا وهذا يا أخي؟ تو يقول لفاطمة لا أغني عنك، سودة تبي تقعد على اسمه حتى زوجته في الآخر ترتفع معه فوق في أعلى عليين. كيف تجمع؟ أنا أقول لك كيف تجمع، انتبه. لما نكلم فاطمة بنت تشتري نفسك أي لا تعصي الله وتترك الواجب، فإن صارت على نظام سودة وهي امرأة تقية معروفة محشومة فإنه ينفع زواجها بالنبي وبقاءها على أصل الزوجية لترتفع الدرجات. ليس الذي يخرب أصل التقوى، إنما في الزيادة في الدرجات اللي هي بالمستحبات ونحوها، واضح؟ فآثر تبقى مع الرسول حتى ترتفع لفوق معه في الجنة. أما النبي خاطم فاطمة أنك لا تعصي الله بالشرك ولا بالبدعة ولا بالزنا ولا بال، ترى ما أنا أبوك لكن ما أغني عنك شيء، تزم التقوى في أصل التقوى. وضحت؟ الحمد لله. نعم أكمل.
قال وهذا إسناد غريب وفيه نكارة، والذيخ هو الذكر من الضباع، كأنه حول آزر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته فيلقى في النار كذلك. وقد رواه البزار بإسناده من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه غرابة. ورواه أيضا من حديث قتادة عن جعفر بن عبد الغافري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
ولذلك جابر في الآية الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ولو عصت الله، ما في قيد كذا في الآية أبدا، تبعتهم بإيمان لحقنا به، هكذا سودة استحقت تستحق هذا لو بقيت على اسم النبي امرأة تقية بقيت درجات بزواج النبي ترتفع له. لكن لو ما اتبعت فاطمة الرسول بالإيمان ما تلحق به، واضح؟
قال وقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون أي لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، ولا بنون أي ولو افتدى بمن على الأرض جميعا. ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان بالله وإخلاص الدين له والتبري من الشرك وأهله. ولهذا قال إلا من أتى الله بقلب سليم أي سالم من الدنس والشرك. قال ابن سيرين القلب السليم أن يعلم أن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إلا من أتى الله بقلب سليم أي حي أن يشهد أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد
والقلب السليم اختلفت عبارات السلف فيه. أصح ما سمعت في القلب السليم هو أن يكون صاحب خالي من الشهوات والشبهات. العوام اليوم اللي اختلطون تجلس العم البنت العم مع ولد العم في العيد ويضحكون نظرة من هنا يضحك وانت عمته إلى آخره، يجي العاقل فيهم يقول ترى يعني والله أحس فلان من أولاد عمي قلبه مو نظيف مو طاهر. ليش؟ يحسوه يغازل بنات عمه ويضحك وده لو يقبلون الفاحشة معه من كلامه من نظراته، واضح؟ فإذا الإنسان القلب اللي يسمونه سليم طاهر ما يبي شهوة الزنا ولا يبي شهوة ليش وشبهة ايش البدع خالي منها، هذا اللي ينفع الإنسان يوم القيامة. أن يكون قلبه سالم من الشهوات
والشبهات
ويدل على ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن ميامنه ومشدين ثم تلا قول الله تعالى على الخط المستقيم وقال على كل خط مال شيطان يدعونه وقال وأن هذا الصراط المستقيم تتبعوه ولا تتبعوا السبل لتعرفكم عن الصراط المستقيم وهي قال مجاهد وغيره الشهوات والشبهات ومن أصاب الصراط المستقيم فأخلص دينه لله وتعلق بالله ما داهن خلقه لأجل مصلحته رجل يحاد الله ورسوله تلقاه يحبه لأنه فقط مجرد ابن له لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله يبغض في دين الله عنده تبرؤ من الشرك من الإلحاد من الذنوب والكبائر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم فهذا قلب السليم من علامته أنه يبغض ويحب في الله لا في دنيا لا.
قال رحمه الله وقال مجاهد والحسن وغيرهما بقلب سليم يعني من الشرك وقال سعيد بن المسيب القلب السليم هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافق مريض قال الله تعالى في قلوبهم مرض وقال أبو عثمان النيسابوري هو القلب السالم من البدعة المطمئن على السنة
ومن أعظم علامات القلب السليم اتباع السلف كقلب الشيخ ابن باز قلب الشيخ عبد الوهاب قلب الإمام أحمد قلب مالك بن أنس البخاري مسلم ابن عباس الصحابة هذا من دلائل القلب السليم ألا في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد فمن علاماته أنك تلقى آثار سلامة القلب في أفعاله ما يصادق أهل البدع ما يجامل الناس في دين الله ينكر عليهم المنكر حتى لو زعلوا نعم ينكر المنكر حتى لو كلهم تركوا يذكر الحق ولو في أبوه علي بالمدينة قال كيف أبوه قال والله ضعيف في العلم قلب سليم ما حاب أبوه نعم ولا حاب أحد هذا هو القلب السليم ينكر على البدع ولو الناس كلهم هجروه يقوم بطاعة الله من قيام الليل صيام النهار كف بصر عن الحرام ترك الجلوس مع أهل الأهواء إذن أعظم معالم القلب السليم إقامة التوحيد ونشره ونشر السنن والتزامها على آثار تدل على الإخلاص في دين الله يطلب بذلك الخلاص من عقوبات الدنيا والآخرة كقلب إبراهيم الذي كان سليم خالي من الشهوات والشبهات اللهم اجعل قلوبنا سليمة
آمين
ملازمة لطاعتك
آمين
واجعل أنفسنا طيبة مباركة هات نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها
آمين
أنت وليها ومولاها اللهم نسألك الهدى والتقى
آمين
والعفاف والغنى
آمين.